بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، أي واضحات، لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينبئهم بما عملوا، أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم، وهم قد نسوا ما كانوا عملوا، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى ولا ينسى شيئا.
نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. حادون الله ورسوله، المحادة أصلها يكون هذا في حد وهذا في حد، يعني أصل ذلك من المفاعلة تكون بين طرفين فأكثر، هذا يكون في طرف وهذا يكون في طرف، هذا يكون في حد وهذا يكون في حد، مثل المشاقة، هذا في ناحية في شق وهذا في شق. نعم، والمعادات هذا يكون في عدوة وهذا يكون في عدوة، عدوة الوادي جانب الوادي. فالله تبارك وتعالى يذكر ذلك بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالظهار، بيّن حكمه وأنه محرم، وبيّن ما يترتب عليه من الكفارة، فقال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا هنا فسره بأهينوا ولعنوا وأخزوا، فالكبت يأتي بمعنى ما ذكر، وهو تفسير له بما يقاربه، وفي الكبت معنى زائد على ما ذكر، وهو أنه لم يتحقق لهم مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله يريدون إبطال شرائع الإسلام وإطفاء نور الله تبارك وتعالى، لم يحصل لهم مطلوب ولم يتحقق لهم غرض، فهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فهذه سنة الله عز وجل في هؤلاء المحادين والذين من قبلهم يشمل كل من كان قبلهم من هذه الأمة ممن كبت قبل نزول هذه الآيات، كما يشمل أيضا كل من كبتوا من الأمم السابقة. قال: وقد أنزلنا آيات بينات، يعني واضحات، وللكافرين عذاب مهين. ثم قال: يوم يبعثهم هؤلاء المحادين، هؤلاء الكفار، نعم، يبعثهم الله جميعا. هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه يبعثهم كما ذكر الحافظ بن كثير، وهذا قول الجمهور، أن الله يبعثهم جميعا، يعني مجتمعين، يبعث الله الأولين والآخرين. ويوم القيامة من أسمائه أنه يوم الجمع، فهو يوم الجمع يجمع فيه كما يقولون يجمع الأولون والآخرون، ويجمع أهل السماوات والأرض، ويجمع بين العامل وعمله، وبين المظلوم وظالمه، وبين العابد ومعبوده. كل هذا من معاني الجمع. فهنا يوم يبعثهم الله جميعا، المعنى الأول أنه يبعث الأولين والآخرين. المعنى الثاني: يبعثهم الله جميعا، يعني أن الله يبعث هؤلاء جميعا، يجمع ما تفرق من أجسادهم في الأرض، لا يفوته من ذلك شيء. واضح المعنى الثاني؟ يجمع ما تفرق من أجسادهم وأبعاضهم. لكن المعنى الأول هو الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الأقرب وهو المتبادر، وهو الذي يدل عليه مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. عرفنا في بعض المناسبات أن النبأ أخص من مطلق الخبر، فكل نبأ فهو خبر، وليس كل خبر هو نبأ. فالنبأ هو الخبر الذي له شأن، وهذه الأمور يترتب عليها مصير هؤلاء فهي أنباء. قال: أحصاه الله ونسوه. أحصاه أي ضبطه وحفظه عليهم، جمعه، لم يفت منه شيء، كما قال الله عز وجل: ويقولون ما لهذا الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاه الله ونسوه، وهم نسوه لكثرته أو لقلة مبالاتهم أو لتقدم زمانه وتقادمه، يعني هذا من زمان فهم ينسون هذه الذنوب التي مضى عليها وقت طويل، ولكن الله تبارك وتعالى أحصى ذلك عليهم جميعا، والله على كل شيء شهيد. فالشهيد كما مضى في الكلام على الأسماء الحسنى فيه زيادة على معنى العلم الشهود، فالله تبارك وتعالى يعلم أحوال العباد وأعمالهم، كما أنه تبارك وتعالى مشاهد لهم، شاهد عليهم بهذه الأعمال، حاضر لا يغيب، وهو على عرشه تبارك وتعالى فوق سماواته. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا.
سماعه كلامهم.
أحسن لك. وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سر ثلاثة، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم.
وهذا قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا ابتداء الآية بالعلم واختتامها كذلك بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فهذه قرينة تدل على المراد، فليس هذا من التأويل، وأهل السنة والجماعة لم يؤولوا شيئا من نصوص الصفات، فالله تبارك وتعالى فوق عرشه كما تضافرت النصوص بذلك، وكذلك أيضا هو مطلع على خلقه محيط بهم، فهذه معيته العامة التي هي بمعنى الإحاطة العلم، فبصره نافذ فيهم، وكذا سمعه تبارك وتعالى. فهنا ألم ترى الرؤية، هنا ما المراد بها؟ هل هي علمية أو بصرية؟ لا شك أنها رؤية علمية، أنها رؤية علمية، لأن مثل هذا لا يرى بالأبصار. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني بعلمه تبارك وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى ما معناها؟ النجوى في الأصل مصدر، وهي بمعنى حديث السر، حديث السر. وبعضهم يقول أصلها مأخوذ من النجوى، وهي المكان المرتفع من الأرض، المكان المرتفع من الأرض، يعني مكان بائن. بعضهم يقول لأن السر يصان عن الغير، فكأنه رفع من حضيض الظهور إلى حال الخفاء، يعني هذا المكان المرتفع النجوى، تعرفون الكلام على الاستنجاء في الطهارة مأخوذ من ماذا؟ فعلى أحد الاحتمالات فيه أنه مأخوذ من النجو، نعم، أو النجوى. فعلى كل حال هذا المكان المرتفع هو متميز عن غيره، فكأن هؤلاء الذين يتناجون يمتازون عن الآخرين، يقصدون الانفراد عنهم، تميز واضح، والاختصاص بهذا الحديث. فالنجوى عفوا المناجات لا تكون إلا بين اثنين فأكثر، فإذا هي حديث في السر، واضح، حديث في السر يقصد به الاختصاص والانفراد، يقصد به هذا. وحينما نقول الحديث في السر قد يذهبون ويتحدثون فيما بينهم بصوت مرتفع، لكن بحيث لا يسمعهم أحد، فهو بهذا الاعتبار يكون سرا، فيقصد به الانفراد، ويدخل في حكمه كل ما كان يرجع إلى ذلك، بمعنى حتى لو تكلموا بحضرة الناس ولكن يتكلمون يتقصدون أن يتحدثوا بلغة لا يفهمها الآخرون، لا يفهمها الطرف الآخر الموجود، فهذا الطرف الثالث مثلا لا يعرف اللغة الأعجمية فيقصدون ذلك يتحدثون بالأعجمية من أجل أن لا يفهم، وهو جالس معهم ويسمع الكلام، فهذه تعتبر من النجوى من حيث الحكم. لكن على كل حال هي هكذا في أصلها، أنه الحديث الذي يقصد به الانفراد عن الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ليس بعد هذا شيء. فإذا كان الإنسان يتحدث ويقصد بهذا الحديث الانفراد والسر، فإن الله تبارك وتعالى مع هؤلاء المتناجين بعلمه لا يخفى عليه منهم خافية، بل إنه أسمع لكلامهم من بعضهم لبعض. وهذا يحمل العبد على مراقبة الله تبارك وتعالى والتحرز. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكل حديث لربما يبالغ أصحابه في التخفي وفي صيانته عن الظهور مما يكاد به الإسلام ويحارب به الفضيلة، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه وقد أحاط بهؤلاء وسمع كلامهم وكتب ذلك جميعا، ثم سينبئهم به ويقول قلتم كذا وكذا في وقت كذا وفي مكان كذا. فالذي يعرف هذا الكلام وهذه النتيجة إنه يتحرز ولا يستطيع أن يتناجى إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، مما يكون حقا في موضعه وله فيه نية صحيحة. لابد من هذه الأمور الثلاثة، قد يكون حق لكن ليس في موضعه، يكون ذلك عائدا إلى الفساد، ويكون له فيه نية صحيحة، فقد يناجي الإنسان لأغراض ومقاصد فاسدة، وإن كان موضوع النجوى في ظاهر الأمر محمودا، فقد يقصد بهذه النجوى حظوظ نفسية ورفعة وحظوة أو ثناء الخلق وما إلى ذلك، أنه يعنى بكذا وأنه حريص على كذا أو أنه يخفي عمله أو أنه لا يريد الاشتهار بالمعروف والخير، وإنما يقصد به ما عند الله تبارك وتعالى، فهو لا يذكره إلا على أضيق نطاق مما عنده من أعمال البر والخير التي يريد أن يعملها، فيستشير فيها فلان وفلانا، هذه كلها عند الله عز وجل لا يعلمها إلا هو. فلابد من هذه الأمور الثلاثة، كل مضمون صحيحا ويكون أيضا ذلك في موضعه الصحيح، والثالث أن يكون له قصد صالح، وإلا فإن ذلك يرجع إلى الفساد كما سبق. والله المستعان. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن أبي نجيح مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ قال: اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقهم عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقوله تعالى: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنهم معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. روى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام، عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله. قال: بل قال: سام عليكم، أي تسامون دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه. فردوه عليه، فقال نبي الله: أقلت سام عليكم؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت. وأصل حديث أنس مخرج في الصحيحين، وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه. وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن. ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأن الله يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى: حسبهم جهنم، أي جهنم كفايتهم، أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة يصلونها فبئس المصير. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بنا بما نقول. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إسناده حسن ولم يخرجه.
نعم. قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ من هؤلاء الذين نهوا عن النجوى؟ الحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول: اليهود. والدليل على ذلك أنهم اليهود أمران، يكفي كل واحد منهما في الدلالة على أن المراد به اليهود. الأمر الأول قرينة في نفس الآيات: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، تناجون بالإثم والعدوان يوم معصية الرسول. قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. من الذين يحيونه بما لم يحيه به الله؟ هم اليهود، واضح. فهذا حديث عنهم، هؤلاء الذين نهوا عن النجوى. فهذه قرينة في الآية تدل على أن المراد اليهود. الدليل الثاني هو سبب النزول، هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فهي نازلة في اليهود. قال ويتناجون بالإثم والعدوان، هنا النهي نهوا عن النجوى، الذي نهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اليهود. فكانوا إذا رأوا أحدا من المسلمين يتناجون، نعم، فيأخذه ما قرب وما بعد، يتمرون به. هؤلاء عندهم أسواق، عندهم مواضع، مكان لتجمعهم وإقامتهم، فيأتيها المسلمون ويغشاه ويغشى أسواقهم، فيبدأون يتناجون. ويتناجون بالإثم والعدوان، والنهي عن النجوى هنا في بيئة يمكن أن يوجد فيها بؤر للتآمر من المنافقين واليهود، وهؤلاء يجتمعون لحرب الإسلام، فقطع الطريق على هؤلاء بالنهي عن التناجي، لأن التناجي هو مبدأ الشر والفتنة، تبدأ بالنجوى ثم بعد ذلك تتحول إلى شيء آخر، إلى عمل خارجي يفسدون به ويحولون جمع الناس إلى فرقة. وهذا الذي يناجي أول ما يبدأ ذلك أنه يلقي الكلمة، فإن وجد من يصغي إليها زاده أخرى، ثم بعد ذلك يلقي إليه ثالثة، ثم بعد ذلك يتمكن منه فيلقي في قلبه ما شاء، فيتغير قلبه على إخوانه ولو كان ذلك بلبوس الإصلاح أحيانا، يعني يأتي بها بثوب إصلاح ولا يعجبه هذا الوضع القائم، يريد أفضل من هذا، كما كان الذين يتناجون في عهد عثمان مثلا رضي الله عنه، حتى جاءوا بهذه الجموع من الآفاق وحاصروه رضي الله عنه وقتلوه في داره. فكان مبدأ ذلك النجوى، عبد الله بن سبأ وأهل البدع مبدأ ومنشأ ذلك أيضا هو النجوى. لهذا جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم ما يدل على هذا في أبواب الاعتقاد، أن الدين إذا كان نجوى فذلك يعني أنهم على ضلالة أو يؤسسون ضلالة، هذا المقصود به. الدين معروف، فإذا كان دين هؤلاء نجوى ليس المقصود أنهم يكونون في حال من الاستضعاف فيتذاكرون ويتعلمون سرا، لا، المقصود في البيئات الصحيحة، البيئات السليمة، ويكون الدين بينهم نجوى، فهذا يعني أنهم يؤسسون شرا، واضح. فهذا على كل حال الطريق في العلاج لمثل هذه المعضلات والمشكلات ومنابت الشر وبؤر التآمر، كما كان أيضا هديه صلى الله عليه وسلم حينما لما قال أهل الإفك ما قالوا، فأسرع بهم النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته وسار بهم سيرا متواصلا. لم يكن صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يفعل ذلك في أسفاره، فكان رفيقا بالناس ينزل بهم، ولكنه واصل السير من أجل أن يشغل الناس. فلما نزل عليه الصلاة والسلام ما لامست أجسادهم الأرض حتى ناموا، يعني هم في غاية الإنهاك ما في مجال للنجوى، لا يوجد أحد عنده عرق يتحرك يستطيع أن يتناجى أو يتفرغ للحديث ويدور بينهم شيء من هذا الإفك، فأشغلهم بهذا. هذه طريقة، ولهذا تجد في ثنايا تلك الآيات اذكروا الله ذكرا كثيرا في الأحزاب، يشتغلوا بالذكر بدلا من الاشتغال بالقيل والقال والحديث عنها مثل هذه القضايا، سواء قضية الإفك أو القضية الأخرى وهي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب امرأة زيد، وهو كان يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال زيد بن محمد، وكان هذا من أعظم الجرم والفجور عند أهل الجاهلية. فسيتحدث المنافقون، فأمر الله بالاشتغال بالذكر، بكثرة الذكر. نعم. قال ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هذه الأمور الثلاثة ما الفرق بينها؟ الإثم من حيث هو، فالإثم يطلق على الذنب ويطلق أيضا يعني على المعصية، ويطلق أيضا على الأثر، أثر الذنب الأثر الأخروي، يعني بمعنى تقول من فعل ذلك فهو يأثم، هذا يترتب عليه الإثم يعني المؤاخذة، يقال لها إثم، كما أنه يطلق على نوع من الذنوب خاصة وهو الخمر، شربت الإثم حتى ضل عقلي، يقصد الخمر، فالعرب تسميها إثم فهي أم الآثام. فهنا يتناجون بالإثم يعني ما يوجب الإثم، يعني المعصية، يعني الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها. والعدوان هو نوع من الآثام لكنه متعدي، واضح؟ يعني هم يتناجون بأمور من المخالفات من مساخط الله، ويتناجون أيضا بالعدوان بأمور فيها إيصال الضرر للمسلمين، يكون المؤامرات ومعصية الرسول، هذا يشمل ما سبق. فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل الإثم وتشمل العدوان، وكأن هذا والله تعالى أعلم. نعم. فيما يتصل بما نهوا عنه، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، من الذي نهاهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيتناجون بالإثم والعدوان ومعصيته عليه الصلاة والسلام في شأن النجوى وفيما يدبره من سياسة الناس وإدارة شؤون الدولة، فهم يريدون تعويق ذلك وتفكيك ما يدبره النبي صلى الله عليه وسلم ويفتله. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به، حيوك بما يحيك بما لم يحيك به الله، أصل التحية هي أول ما يقال عند اللقاء، وأصل ذلك أن الرجل يقول لمن يلقاه حياك الله، حياك، يدعو له بإيش؟ أصلها دعوة له، دعاء له بالحياة، حياك أحياك. ولهذا تجدهم يختصرون هذا أحيانا، يقول حياك أحياك الله، دعاء له بالحياة. ثم صار ذلك يقال على ضرب من التوسع في الاستعمال لكل ما يقال في أول اللقاء، فلو قال له مرحبا قال لها تحية، صباح الخير هذه تحية، السلام عليكم هذه يقال لها تحية. فهؤلاء كانوا يلقون السلام ظاهرا ويلوون ألسنتهم به، وهم في الواقع يقولون قولا منكرا، حيوك بما لم يحييك به، لا يدل عليه الروايات السابقة أنهم يقولون السلام عليك، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم تحتمل معنيين، المعنى الأول ما هو؟ إنه يقولونه فيما بينهم، يقولون في أنفسهم. وسبق في عدد من المناسبات أن النفوس المشتركة في أمر كالدين والمذهب والملة ونحو ذلك تنزل منزلة النفس الواحدة. لا تأكلوا أموالكم، لا يأكل بعضكم مال بعض، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، يعني فليقتل بعضكم بعضا في توبة بني إسرائيل لما عبدوا العجل، اقتلوا أنفسكم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل اليهودي أخاه اليهودي، يعني يقتل بعضكم بعضا، هذا معنى، وهذا محرم عليهم. وهنا يقولون في أنفسهم، يقول بعضهم لبعض يعني سرا، لولا يعذبنا الله بما نقول. وتحتمل معنى آخر، وهو أن الواحد يقول في خاصة نفسه، هو يحدث نفسه، والقول والحديث والكلام إذا قيد في النفس فإن ذلك صحيح في كلام العرب، ويدل عليه القرآن كهذا الموضع على هذا التفسير. يعني أهل السنة حينما يردون على المتكلمين الأشاعرة مثلا، أو على الأشاعرة من المتكلمين اللي يقولون بالكلام النفسي، أن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس، يقولون هو المعنى فقط، أما اللفظ فمخلوق، هذا كلام الأشاعرة، سواء هو اللفظ من عند جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بينهم. ويقولون الكلام كلام الله تبارك وتعالى، يقولون القرآن كلام الله، يردون على المعتزلة. لكن ما مرادهم بكلام الله؟ يقولون المعنى فقط، أما الألفاظ فحادثة. وطبعا كلامهم في هذا معروف، أنه من أبطل الباطل ولا يمكن أن يتصور. فمن جملة الرد عليهم أن الكلام والقول نعم والحديث هذا مثل الإنسان، الإنسان بمجموع الأمرين الروح والجسد، فالروح وحدها لا يقال لها إنسان، والجسد وحده لا يقال له إنسان، يقال جثة، فمجموع الروح والجسد يقال له إنسان. فكذلك الكلام والحديث نعم لابد أن يكون باللفظ والمعنى. أما ما يدور في نفس الإنسان من غير أن يتكلم به، يتحرك به لسانه ويجري عليه، فمثل هذا لا يقال له كلام عند الإطلاق، واضح، ولا قول ولا حديث، ولكنه يكون مقيدا، قال قال في نفسه، حدث نفسه، زورت في نفسي حديثا في نفسي، وهكذا، فيكون بالقيد. فهنا يقولون في أنفسهم على هذا المعنى الثاني، إن الواحد يحدث نفسه بهذا، يقول لو كان رسول لعذبنا، كيف نقول له السلام عليك، وأيضا لاستجيب له فينا، هو يقول وعليكم، فما وقع لنا شيء، فلنزل بنا العذاب بسبب قولنا هذا. ولولا هنا لولا يعذبنا الله بمعنى هلا، فإن لولا تكون تارة للتبكيت إذا كان في أمر لا يمكن استدراكه، أمر ماضي، فلولا كان من القرون من قبلكم الأمم المهلكة ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وإذا كان على أمر مستقبل أو في أمر مضى يمكن استدراكه، فإنها تكون بمعنى تحضيض، واضح، يكون معنى التحضيض. تفضل. نعم نعم. حسبهم جهنم، يعني كافيتهم، يصلونها وبئس المصير. ومضى في بعض المناسبات أن هذه المادة يصلى تفيد معنيين، المعنى الأول الدخول، والمعنى الثاني هو مقاساة حر النار، بقول لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها أو لا يقاسي حرها، وكلاهما صحيح.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسوين الشيطان وتزيينه، ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذى على مؤمن، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، أخرجاه من حديث الأعمش. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، أخرجه مسلم.
قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، هذا على طريقة القرآن في الغالب، أنه إذا نهى عن شيء أمر بنهى عن شيء فاسد محرم، أمر بما يكون فيه الصلاح والإصلاح والنفع، فوجه الخطاب للمؤمنين. فهذه النجوى التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فمعنى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا قيل هذا في مناجاة المنافقين كما يقوله ابن جرير رحمه الله، وسبقه إلى ذلك قتادة، مثلا منافقون يتناجون من أجل أن يظن الظان من المسلمين من يراهم أنه يعني جمعت جموع وحشدت حشود لغزوهم وحربهم، فتذهب أوهامهم هنا وهناك ويضربون أخماسا بأستاس. وبعضهم يقول كابن زيد بأن الرجل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيناجيه ليرى أنه يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض حرب والناس يقع لهم بسبب ذلك من المخاوف وما هو معلوم. وبعضهم يقول هي أحلام النوم المزعجة، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وهذا فيه بعد، يعني باعتبار أن الرؤى هذه المزعجة مثلا الأحلام المزعجة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤية السيئة أنها من الشيطان وأنها لا تضره، نعم، فهي من أجل أن يحزن الإنسان، لكن إنما النجوى من الشيطان يحمل ذلك على النجوى المذمومة، واضح؟ نجوى المنافقين، نجوى اليهود، النجوى التي نهى الله عنها، فهذه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا وقع ذلك يعني تناجوا من غير إذنه فإنه يقع المحذور، ليحزن الذين آمنوا. إذن هذه النجوى منهي عنها، محرمة، فهي من الشيطان. إنما النجوى كل نجوى محرمة فهي داخلة في ذلك، تدخل في نجوى اليهود ونجوى المنافقين، ويدخل في ذلك أيضا النجوى التي قد تقع من بعض المسلمين ولكن تكون من قبيل المحرم لا الأخرى التي قال الله فيها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. على كل حال، الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين إذا تناجيتم فلا تتناجوا، فهذا يدل على أن أصل النجوى مباح، أنه ليس بمحرم، لكن ينبغي أن يوجه الوجهة الصحيحة، فلا تتناجوا، لأن ذلك مما يحتاج إليه، فقد يخفي الإنسان ذلك طلبا للإخلاص في العمل، قد يكون من شؤونه الخاصة، قد لا يكون ذلك أيضا وإن كان في الأمور العامة، لا يحسن إذاعته وإفشاؤه لما يحصل بسبب ذلك من الإرجاف والمفاسد ونحو هذا. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، هذا الذي يحصل به النفع. والفرق بين البر والتقوى ما هو؟ هذه من أجمع الألفاظ. فالبر يشمل كل محاب الله عز وجل، كل ما يحبه الله فهو من البر، هذه يسمونها الحقائق الشرعية. ما المراد بالبر في القرآن؟ ما المراد بالتقوى في القرآن؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان تكلم على هذه المعاني في أحد القواعد التي أوردها، وتجد هذا في ثنايا كلام شيخ الإسلام، في ثنايا كلام ابن القيم رحمه الله، وقد جمع فيه كتاب مستقل في الحقيقة الشرعية في القرآن. فالبر كل محاب الله تبارك وتعالى تدخل فيه، والتقوى يشمل هذا يعني جميع محاب الله، كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ويدخل فيه أيضا الجانب الآخر وهو ترك مساخطه، يعني التقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، وبهذا الاعتبار تكون التقوى أوسع وأعم من البر، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، تناجوا بالبر والتقوى. فجاء بهذه الألفاظ العامة الواسعة، يعني كل ما كان من محاب الله عز وجل فهو داخل في ذلك، مما يكون فيه نفع ومصلحة، كما قال الله عز وجل: أخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم ذكرهم قال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فسيصيرون إليه ويحشرون إليه، جمعون إليه جميعا في صعيد واحد، ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. إذن هذه النجوى ينبغي أن تكون محسوبة مراعا فيها ما ذكر، تكون بالبر والتقوى لا لشيء آخر، والله سيجازيكم ويحاسبكم على ذلك. قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذه جوانب يعني تدل على كمال هذه الشريعة، يعني إذا كان هذه التشريعات نهي عن النجوى لماذا؟ لما فيها من الفساد أو الإفساد أو الضرر الاجتماعي، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة، لأنها كما سبق منشأ المؤامرة وقالة السوء، وكذلك بين الأفراد قد يكون هذا أيضا كذلك، وأقل ما يحصل بسببها الإيحاش. الإيحاش يعني تجد أن هذا الذي يتناجى دونه، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، كذلك ثلاثة دون الرابع، لكن يتناجى اثنان دون اثنين، لا إشكال في هذا، لكن إذا بقي وحده فهذا يحصل بسببه إيحاش من أي جهة كانت، من أي جهة كان. مثلا قد يقع في وهمه، في وهمه، أو يوقع الشيطان ذلك في وهمه، أن هؤلاء يأتمرون به، أن الحديث الذي يدور يختص به، يتعلق به في أمر يخصه، فتأخذه الظنون والمخاوف وتذهب به هنا وهناك، ليحزن الذين آمنوا. هذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية، أنه قد يثق بهؤلاء أنهم لا يتآمرون عليه ولا يريدون به سوءا، لكن من وين يقع الحزن؟ يقع الحزن يشعر أنه في نظر هؤلاء لم يصل إلى تلك المنزلة من الثقة والعلاقة والمكانة في نفوسهم، بحيث يدخلونه معهم في هذا الحديث، هم يريدون التحدث دونه، لا يريدون أن يسمع. إذن هذا يعطيه انطباعا أن هذا الحديث، نعم، لم يصل معهم إلى حال من الثقة أو المنزلة في نفوسهم بحيث يدخلونه ويشترك معهم في هذا الحديث فهم يتحاشونه فيحزن. هو يثق أنه الحديث لا يدور عنه وأنه لا يريدون به إلا خيرا، ولكن يقع الحزن فيتسلل إلى نفسه ما يلقيه الشيطان في قلب العبد، فيحصل له شيء من الانكماش والانقباض والوحشة والفتور في علاقته مع هؤلاء، فتضعف نبرته في الحديث وتذبل أيضا عينه، ويعتريه شيء من الخمول والشعور بالغربة في هذا المجلس أو بنوع من الغربة. الشريعة راعت هذا ألا يحزن المؤمن. الشيطان يأتيه في هاتين الحالتين، إما النوم بالرؤى المزعجة فقال له هذا ما يضرك، لا تلتفت إليه، لا تحزن، وفي اليقظة عن طريق هذه النجوى فمنع منها، فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. فإذا أذنوا له قالوا عن إذنك عندنا حديث بأن تأذن في موضوع بأننا نريد أن نتحدث فيه ننهيه، تجد أنه ينشط ويقوى، تنبعث نفسه على النشاط ويبادرهم بأن ذلك لهم، ويكون في حال من التألق والنشاط. لاحظ الفرق بين الحالتين، إلا بإذنه، بحيث أنهم أعطوه اعتبارا وراعوا وجوده، فلم يكن بالنسبة إليهم مصغى الإناء مهيض الجناح يتحدثون وكأنه لا شيء بالنسبة إليهم، لا يعني شيئا. هذا من كمال هذه الشريعة التي لم يعرف قدرها كثير من المنتسبين إليها، والله المستعان. ثم انظر إلى ختم الآية بهذا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا في كل ما يعتري الإنسان من المخاوف الشيطان يلقي في قلبه، كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قد مضى الكلام على هذا، يعني يضخم هؤلاء الأولياء، أولياء الشيطان وجند الشيطان، يضخمهم في نفس العبد من أجل أن يخاف منهم. يخوفكم يعني من أوليائه، يخوف أولياءه ويعطيهم هالة وشيئا من العظمة الزائفة من أجل أن تخافوهم. الله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يخوف أولياءه، يخوفكم منهم. فهنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فيفوض الإنسان أمره إلى الله، فالله بيده النفع والضر ونواصي الخلق تحت قبضته سبحانه وتعالى، وإذا توكل عليه العبد فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فتتلاشى المخاوف من نفس الإنسان وتذهب عنه الأوهام، وإلا فإنه يكون أسيرا لها. نعم، لا يهنأ بأكل ولا نوم ولا مطالعة ولا غير ذلك، الوهم يلاحقه والشيطان يملأ قلبه من هذه الأمور التي لا حقيقة لها. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وقرئ في المجلس، فافسحوا يفسح الله لكم. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم،
قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. وروى الإمام أحمد والشافعي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. ورواه أيضا بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. تفرد به أحمد.
نعم. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هناك نهى عن النجوى، وهي كما سبق قصد الانفراد في الحديث. إذن يكون حديثهم مشتركا مع الآخرين، يعني في المجلس يشتركون معهم، فذكر لهم آداب المجالس. واضح؟
واضح.
لما نهاهم عن النجوى والانفراد والاختصاص، إذن هم سيكون الحديث في المجالس يشترك فيها الجميع، لا ينفردون عنهم. فما هي آداب هذه المجالس؟ ما هي آداب هذه المجالس؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفسحوا في المجالس، قراءة عاصم هي هذه التي نقرأ بها في المجالس، وقراءة الجمهور في المجلس. وما الفرق بين القراءتين؟ هذه جمع وهذه مفرد، ولكن المفرد بمعنى الجمع، لأن المجلس اسم جنس فيصدق على المجلس الواحد وعلى المجالس. تفسحوا في المجلس، تفسحوا في المجالس. هذه المجالس ما المراد بها؟ أنا الحافظ بن كثير يقول ما ذكرها، أن يحسن بعضهم لبعض في المجالس. بعضهم يقول هي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل لربما يسبق إلى القرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتفانون في محبته وفي القرب منه عليه الصلاة والسلام. فلربما جاء الرجل من أهل العلم فلم يجد مكانا يسمع فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيظل بعيدا أو نحو ذلك، فأمروا بالتفسح بالمجالس في المجالس. نعم، ولهذا لاحظ التعقيب اللي بعدها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء الذين أوتوا العلم هم أولى بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمعون كلامه ويعونه ويفقهونه. لكن قد يكون بالقرب منه يسبق إلى القرب منه من ليس كذلك، لا يكون فقيها ولا يعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعقله ذلك الفقيه العالم. فأمروا بالتفسح. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا النهي عن أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، قال: ولكن تفسحوا. بل كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له أحد من مجلسه لم يجلس فيه، مع أن النهي أن يقيم الرجل من مجلسه، لا يقول له قم، لكن يتفسحون. أمروا بالتفسح. وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يدل عليه الحديث، لكن لكمال أدبه رضي الله تعالى عنه ما كان يجلس في مكان أحد ولو قام له عنه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء قامت إليه فاطمة رضي الله عنها وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها، وهكذا كان يفعل معها عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. وبعضهم يقول إن المقصود بالمجالس مجالس القتال، تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الصف. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فبعضهم يقول هذا هو المراد، وابن جرير رحمه الله حمله على المعنيين، قال ما عندنا دليل يخصص هذا أو هذا. وبعضهم كالقرطبي حمله على ما هو أعم من ذلك كله، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يعني العموم المطلق ما يخص بمجالس القتال أو مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه سائر المجالس، جلس الناس يوم الجمعة، الصلوات، في حضور مجالس العلم، مجالس القتال، في مجالسهم في مناسباتهم. لا يقيم الرجل أحدا من مجلسه فيجلس فيه، ولا يقام أيضا أحد من مجلسه. يعني قد يقال لبعض الناس، قد يقال لبعض الشباب، لبعض حدثاء السن قم، فيجلس فيه رجل آخر، لا، هذا له اعتبار وله. وابن عباس لربما جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كما تعرفون في الحديث لما في الشرب واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم له، قال لا أثير بنصيبي منك. فلا يقام من مجلسه فإن ذلك له آثار. لكن يبقى الكلام في مسألة الصلاة خلف الإمام، إذا جاء هذا الصغير وجلس خلف الإمام وأحيانا يبادر ويسرع والمؤذن يقيم ويجلس في مكانه، مثل هذا يقال له لو سمحت، بكلام لطيف، نعم لو سمحت اذهب في مكان آخر، سواء جلس في مكان المؤذن أو لم يجلس في مكان المؤذن، خلافا لما قاله بعض أهل العلم من أنه لا يقال له ذلك، وأنه أحق به لأنه سبق إلى هذا المكان، وإنما قصر أولئك الذين كان ينبغي أن يبكروا ويأتوا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وأنهم كان المفروض أنهم هم اللي يبكرون ويأتون في هذا المكان، فلما تخلفوا وتأخروا وجاء هذا، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به. هذا من حيث النظر الفقهي لا إشكال فيه، لكن عندنا أثر صحيح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فعل ذلك، أخذ غلام وأبعده من مكانه خلف الإمام وقال هي السنة وهذا هو الصحيح. نعم، فهذا المكان ليس له، فيأتي الأطفال خلف الإمام ويصلون خلفه، هذا ليس الموضع لهم، يقال له لو سمحت شوف لك مكان ثاني، لكن لا يتجرح مشاعره، فلربما ينفر من المسجد أو يعني. فهؤلاء الصغار لهم مشاعر، يعني ليسوا يحملون أحاسيس ميتة، بل هم أكثر إرهافا في الحس ربما من الكبار أو من كثير من الكبار. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وعليه على العموم إذا قال لكم أي قائل تفسحوا في المجالس فافسحوا، فليس لأحد أن يقيم أحدا من مكانه، واضح، ليجلس هو فيه أو ليجلس غيره فيه. يعني قد يقول لولده أو يقول للسائق أو خادم قم، ويقول لآخر يا أبو فلان تعال هنا، هذا ما يصح، أخي هذا الذي جلس هو أحق بهذا المكان، فكيف يقال له قم؟ فهذا فيه نوع تحقير وإهانة له. نعم، إذا قيل لكم تفسحوا في، إذن هي تحمل على كما قال القرطبي المعنى الأعم، أي مجالس، والتفسح والتوسع. نعم، فافسحوا يفسح الله لكم، افسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من جنس العمل. وقد مضى في بعض المناسبات الكلام على درس أظن سلامة الصدر كذا أو الأعمال القلبية، على كل حال أن ذلك يحمل على أيضا الأعم من معانيه. يعني بعضهم يقول يفسح الله لكم في الصدر، بعضهم يقول يفسح الله لكم في الرزق، يفسح لكم في القبر، يفسح لكم في الجنة في الآخرة. الأقرب أنه يحمل على هذا كله، لأن حذف المقتضى يدل على العموم النسبي. فهنا ما قال يفسح لكم في الصدر ولا قال يفسح لكم في القبر، وإنما حذف المقدر المقتضى فيحمل على العموم المناسب في كل في هذا المقام، فيقال يفسح الله لكم في ذلك كله، انفساح في الصدر وانفساح في الرزق وانفساح في القبر وانفساح أيضا في الآخرة. فإذا كان الإنسان يتفسح للناس في المجلس فإن صدره يتسع لهم، وهذا من الإحسان المتعدي، والإحسان لا شك أنه من أعظم أسباب الانشراح، انشراح الصدر، سعة الصدر. نعم، وهو من أسرع ما يؤثر فيه ذلك الإحسان إلى الناس، الإحسان المتعدي. فإذا كان الإحسان مع الله فهذا هو العمود والركن الأساس في انفساح الصدر واللذة والسعادة والسرور والانشراح الذي لا يعرف صاحبه، نعم، الغم والكآبة وضيق الصدر. لكن الإحسان إلى الناس أثره سريع، يعني لحظي، بنفس اللحظة، نعم، افسحوا يفسح الله لكم، لا لا، في طرق الناس يفسح. لكن هنا الآية في المجالس، لكن أيضا يؤخذ منها أنه يفسح أيضا في الطريق، نعم، لأن المقصود واحد. وإذا لم يفعل الإنسان هذا ضاقت نفسه وانقبضت وصارت في غاية الحرج، ضيقة تنكمش، ويجد الإنسان من الضيق ما لا يخفى مما يعرفه كل أحد في نفسه. إذا كان الناس يبحثون عن أماكن في صلاة الجمعة في مكان مزدحم في الحرم، إذا كان الإنسان لا يمكن أن يمكن أحدا أن يأتي يصلي بجانبه ويضيق بهم ذرعا ويحمل هما ذلك اليوم من أجل أنه يبكر ثم يضيق بهؤلاء الذين يبحثون عن أماكن، فهو يرقبهم، ربما لا يسمع الخطبة وإنما ينظر إلى هؤلاء أين يذهبون، لا يأتي أحد منهم بجواره، وإذا جاء أحد بجواره لم يتحرك ولم يتفسح وكأنه لا يسمع ولا يحس بهؤلاء، فتجد هذا نفسه تكون في غاية الضيق. لكن لو أنه يفسح للناس ويوسع لهم سيجد أن نفسه في غاية السعة، ولو كان المكان الذي هو فيه محصور وفي غاية الضيق ولا يستطيع أن يحرك رجله، لكن صدره يتسع كثيرا. وأما صاحب نفس الضيقة فلو وضع في 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 مساحة شاسعة لوحده فإن نفسه في غاية الانقباض. هذه أمور ترى أثارها وتعرف ويجدها المرء من نفسه. تفسحوا في المجالس فافسحوا، وهذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب. نعم، يفسح الله لكم. وعلى كل حال هنا يقول قتادة نزلت في مجالس الذكر، لكن هي تشمل مجالس الذكر وغير مجالس الذكر من جميع المجالس. نعم، وعلى كل حال تكلمنا على الآية. وإذا قيل انشوزوا، قرأت هذا، انشوزوا كذا، قرأت؟
لا،
تفضل.
أحسنك شيخنا، ألا ترون حفظكم الله يا شيخ أن أثر أبي رضي الله عنه أثر عن صحابي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فعل الصحابي بالنسبة للطفل، عطفا على أيضا ما ذكرتم من مراعاة مشاعر الطفل أيضا.
حديث إيش؟
أنه لا يقام الطفل حتى وإن كان،
يعني وين الحديث؟
لا لا، قل ذكرتم الكلام اللي ذكرتم الآن. أحسن الله
إليك. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع،
لا، في قضية أنه من سبق إن مكان فهو حق به، وللمكم الأحلام والنهى، وفعل أبي رضي الله عنه أرضى، فيبقى أن أبي رضي الله عنه فعل الصحابي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله ألا ترون هذا مقدم على فعل الصحابي في كون أن الطفل وإن كان طفل ترى أنه يحسن الصلاة ولا يعبث أمام الإمام وقد سبق إلى مكان وإقامته حتى وإن كان بأسلوب طيب قد يقع في نفسه شيء، ألا ترون هذا حفظكم، هذا يقدم على
فعل أمر. يعني العموم يخصصه طيب ليلني منكم وللأحلام والنهى، فيكون هذا أحق بهم، فلا يكون الصبي الصغير أحق بهذا المكان إذا سبق إليه، واضح؟ فلا يسبق إلى مكان ليس له ثم يقال هو أحق به. بهذا الاعتبار ممكن الجمع، وفعل أبي وهم فقهاء الصحابة من علمائهم يدل على هذا، وعزاه إلى السنة، قال هكذا أمرنا أو نحو من ذلك، فهو يعني قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه ذلك أو فهمه وهو من علماء الصحابة، يعني يحتمل أنه هكذا فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
أحسن الله إليكم. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى إذا قيلكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، يعني في مجالس الحرب، قال ومعنى قوله
وهذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن على كل حال لا يثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه.
روي بصيغة التضعيف، قال روي بصيغة التضعيف وقد روي. أحسن الله إليك. ومعنى قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي انهضوا للقتال، وقال قتادة وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا دعيت إلى خير فأجيبوا.
هنا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تبارك وتعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا انشزوا يعني معنى هذه اللفظة الشيء الناشز يعني المرتفع، المرأة الناشز هي المترفعة عن طاعة الزوج، ترفعت على طاعة الزوج، ترفعت على زوجها، يقال لها ناشز، يقال هذا مكان محل ناشز موضع ناشز، نشاز من الأرض يعني مكان مرتفع. إذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا، قوموا فقوموا، قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا من ماذا؟ ارتفعوا، بعضهم يقول إلى قتال عدوكم، واضح؟ يعني من يقول مثلا بأن ذلك في مجالس القتال، تفسحوا في المجالس، وإذا قيل لا انشزوا فانشزوا قوموا لقتال عدوكم، فهذا كذلك انشزوا إلى الصلاة مثلا، قوموا إلى الصلاة، أو مثلا قوموا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتأذى بذلك طول المكث عنده، والله تبارك وتعالى أخبر أن ذلك يؤذي النبي، قال فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيام إلى الصلاة، القيام إلى الجهاد، إذا قيل لكم قوموا لأي شأن فتحمل على المعنى العام الذي تحتمله هذه الآية. ابن جرير رحمه الله حملها على التفرق عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لكم قوموا يعني لا تطيلوا المكث عنده صلى الله عليه وسلم فتشقوا عليه، فهذا المعنى داخل فيه، ولكن ظاهر الآية أعم من ذلك، فتحمل على الجميع والله تعالى أعلم. لاحظ أنه قال هنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا له تعلق بأولها كما سبق، تفسحوا في المجالس، فهؤلاء الذين من أهل العلم هم أولى بالقرب من رسول الله، من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا امتثال هذه الأمور ومراعاة هذه المعاني والآداب هذا من شأن أهل الفقه والعلم، كما قال الله عز وجل في سورة النور وإذا قيل لكم ارجعوا
فارجعوا
هو أزكى لكم، لكن أصحاب الجفاء الذين لم تتروض نفوسهم بهذه الآداب يرون أن هذا من قبيل الإساءة إليهم، لكن أهل الفقه والعلم لا يرون في ذلك غضاضة. هنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والمقصود به أن درجات أهل الإيمان متفاوتة، فأهل العلم في مرتبة أعلى كما رفعهم الله عز وجل من سائر المؤمنين، ففاوت الله بين الناس هذا التفاوت، ولذلك هذا الأمر يجب مراعاته وحفظه وحفظ مكانة أهل العلم من أجل أن الناس يرجعون إليهم وينتفعون بهم، وإلا فإلى من يرجع الناس؟ وهذه الوسائل الآن الجديدة والتي يتواصل بها الناس يسمونها وسائط وسائل التواصل الاجتماعي، هي تهدم ذلك كله، فتجد أجهل الجاهلين يجترع على أهل العلم ويرميهم بما يحلو له ويرد عليهم ويعقب ويعلق، وهو لا يحسن يركب جملة واحدة، كلام ركيك وإملاء، لا يحسن كتابة الكلمات، وجاهل غليظ كثيف، إذا رأيته تقول لا إله إلا الله، ما أحلم الله، ترى طبقات الجهل الغليظ في الفهم والركاكة في التركيب والأخطاء الفادحة في الإملاء وفي الإعراب، وما ذلك يكتب، تقول فعلا يعني الإنسان لا يبصر عيوبه، أفلا ينظر إلى المرآة؟ ما يبصر هذه، ولا يرى عيوبه، فلازم يعقب ولازم يتكلم ولازم يعلق، لا يوجد كبير يعقب على كلام أهل العلم، يستدرك عليهم وينتقدهم الانتقاد اللاذع الذي يكسر العظام. فإذا حصل هذا، وهذا الأمور الآن تتوجه بقوة إلى هذا، ألا يبقى اليوم كبير للأسف، فلا حرمة لأحد أيا كان. نعم، ومن ثم ما هي النتائج؟ النتائج كل واحد يقول أنا نعم عندي ما يكفيني من البصر والعقل والفهم والعلم، لست بحاجة إلى أحد، ثم بعد ذلك يبقى الناس في حال من العماية يقودهم فيها أهل الضلالة، نسأل الله العافية، لا يرجعون إلى أهل العلم ولا ينتفعون بهم، لا في فتوى ولا حكم ولا رأي ولا مشورة، نعم، فيقودهم كما يقال الشارع، وإذا قادهم الشارع معناها أنه يقودهم الجهلة، رعى الناس، نعم، ومن كان أطول لسانا فهو مقدم عندهم، ولو كان يقودهم إلى الردع، نسأل الله العافية. وهذا أمر مشاهد اليوم، تشاهده في مشارق الأرض ومغاربها، كان الذين يتأثرون بهذه الطريقة نفر ممن يذهب إلى بلاد الغرب ويرجعون، وقد تشبعوا بأنماط الحياة هناك، طرق التفكير، فيشعر أنه ليس بحاجة إلى وصاية كما يزعم، وهو من حقه أن يبدي رأيه في كل شيء وأن يناقش في كل شيء وأن يعترض، فهو والعالم سواء، يناقش ويداخل ويعترض ويبدي رأيه، وليس عندنا كهنوت كما يقول. وأما الآن فتغيرت الأحوال كثيرا، وأصبحت هذه الوسائل الآن تجرئ الناس وتدفعهم بقوة، وأنا أرى التغير الكبير ليس في عبر السنوات، بل أراه اليوم، أراه عبر الساعات وليس الأيام، الأمور تتجه بقوة الآن لهذا، ولا يبقى عند الناس أحد له حرمة، ولا يمكن أحد يثق برأيه ولا يرجع إليه، وتقودهم أهواؤهم بكل شيء. في كل شيء كل شيء. وهذا أمر يعني لا يمكن أن يكون التعامل معه من قبل فرد أو أفراد أو مجموعة من الناس ليعالجوا مثل هذا الأمر المستفحل الذي هو أشبه بنار في هشيم. نعم، لكن يحتاج إلى جهود أكبر من هذا، تتعامل مع مثل هذه الأحوال بطرق تحتوي فيها مثل هؤلاء الناس. والعلماء لا يمكن أن يتجاوزوا ما يدينون الله عز وجل به، يتجاوزوا القناعات التي يلقون الله فيها من أجل أن يرضوا الشارع أو الجمهور أو هؤلاء الناس الذين ينقمون عليهم وعلى كل شيء. ما يمكن أن يتجاوز القناعات التي عنده من أجل أن يرضي هؤلاء أو أن يطرب له هؤلاء ويهتفوا له، ثم بعد ذلك يكون عنده ما شاء الله من المتابعين بالملايين. نعم، هذا لا يمكن. بل بعض السلف قالوا عن من يحبه جميع جيرانه، قالوا هذا رجل سوء، لأنه معناه أنه لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ولا يأخذ على يد السفهاء، ويرضي الجميع وطيب مع الجميع ويجامل الجميع ويجاري الجميع ولا يغضب منها أحد إطلاقا، لا الفاجر ولا البر. ما يمكن هذا. فهؤلاء لربما يحصل القبول عندهم لمن كان تابعا لهم، وهذا خطأ أن تعكس القضية يكون العالم تابع للعامة، وإنما العكس هو الصحيح. فمن الخطأ، خطأ يعتبر خطأ استراتيجي يعني كما يعبر أهل العصر، أن يتحول العلماء من قناعاتهم إلى طالبين لرضا هؤلاء الجمهور، هذا خطأ. لكن تحتاج إلى معالجة صحيحة بما يدينون الله عز وجل به. نعم، ففي القيام بالحق ما يحصل به السداد والصلاح لأحوال المجتمع والأمة برمتها. لكن إن حصل التقصير فقد يكون ذلك أحد الأسباب المهمة في تلاعب الشيطان بهؤلاء الناس، فيجد أبوابا مشرعة للوقيعة فيهم، والله المستعان. على كل حال، انتهينا من الكلام على الآية؟
لا، باقي نهاية بس.
تفضل.
أحسن رأيك. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهكذا رواه مسلم.
طيب، نكتفي بهذا. السلام عليكم.